إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه القدير. أما بعد، فإن مما صلى وكفى خير مما كثر وأبهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالحمد لله عز وجل على نعمه التي تسرى علينا، سبحانه سبحانه هو رحيم بخلقه عليم بهم متوجه إليهم بنعمه سبحانه وتعالى، يعفو عن السيئات ويتجاوز عن الذنبات ويفتح أبواب توبته لا سيما في ليالي وشهور النفحات، ومنها أيام رمضان المبارك. وها نحن قد مد الله عز وجل في أعمالنا ونفرش في آجالنا حتى ثم على مثابه هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. وتلكم وصفات لمن بلغه الله عز وجل رمضان. ايها الاخ الحبيب النجيب، انك على ابواب حدث عظيم جليل فينبغي ان تنشغل به قبل ان ياتي، والا تنشغل بي عنه بعد ان يوافيك، فلا بد من الاستعداد له. وهذا الاستعداد كيف يكون؟ هل هو بزياده مخزون الطعام والشراب، ام بالاستعداد بالملابس الجديده، ام بنشر الزينه والمصابيح الضوئيه وغيرها في الشوارع والطرقات؟ واخرون يستعدون بالمسلسلات والزواجير والافلام، وكل في شانه سائر لا ينوي على شيء. اما عباد الله فهم الذين يسعدون ويسعدون في هذه الايام المباركه، حينما يبدأون وضار ذكر وضار بالتوبة من الله عز وجل من كل المظالم، فيتوب العبد ليبدأ صفحة جديدة مع ربه تبارك وتعالى، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه التوبة النصوح تحتاج إلى شروط يا عباد الله، منها أن يقلع العبد عن الذنب أولا، فلا عبرة بتوبته بذنب أنت دائم عليه كيف تتوب، تفعل الذنب وتقول سأتوب أو تبت وأنت مستمر عليه، إذا هذه ليست بتوبة. أولا الإقلاع والتوقف الفوري عن هذا الذنب، ثانيا أن تعزم ألا تعود إليه ما حييت أبدا حتى وإن غلبت بعد ذلك. والشرط الثالث أن تندم على ما فرطت في جنب الله، فقد يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى من معصية معينة، لكنه يجد حينما يتذكر هذه المعصية أن قلبه يحبها وأنه يستهيها ودى أنه فعلها لولا هذه التوبة. هذه توبة منصوصة يا عبد الله، لا بد أن تعلم ألا تعود إليها ما حييت أبدا، وأن تندم على أنك فعلت هذا الذنب، وأنك كلما تذكرت وجدت ألما وحسرة في قلبك، وكيف ضيعت عمرك وأسقطت ربك، وتدعو ربك سبحانه وتعالى وتثني عليه أنه قد مد في أجلك حتى يسر لك هذه التوبة. ثم إن كانت المعصية فيما بينك وبين الخلق، أخذت أموالهم، انتهكت أعراضهم، منعتهم حقوقهم، واجب عليك أن ترد هذه المصائب وهذه الحقوق. ألا تحب أن يحبك ربك عز وجل؟ فإنه تبارك وتعالى يحب أهل التوبة، فقال جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا تريد أن تدخل الفرح والسرور على ربك عز وجل؟ كيف وأنا العبد الضعيف؟ أدنى لي أن أسر ملك الملوك سبحانه وتعالى. بلى يا عبد الله، تستطيع أن تدخل السرور على ربك وأن توجد صفة الفرح عنده تبارك وتعالى، بقول من لا ينطق عن الهوى: لله أفرح بتوبة عبده. لله أفرح، هذه صفة مبالغة، يعني دائم الفرح، عظيم الفرح، واسع الفرح، من أسعد التفضيل. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان معه زاده على راحلته، فاواه النوم الى شجره، فنام تحت ظل شجره وقد ربط راحلته، ثم قام فلم يجده، فقام يبحث عنها يمينا وشمالا حتى اذا بلغه التعب واشفى على الموت، قال: اعود الى مكاني الاول فاموت فيه تحت الشجره. فلما نام تحت الشجره وبينما هو يصارع الموت بالجوع والعطش، اذ هو يفتح عينيه فوجد امرا عجبا، وجد راحلته قائمه على راسه، فقام هو مدهوش، فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اقطع من شده الفرح، اراد ان يقول مثنيا على ربه: اللهم اني عبدك وانت ربي. فاخطا فقال: اللهم انا ربك وانت عبدي. فالله عز وجل يفرح بتوبه العبد اذا تاب الى الله تبارك وتعالى. وباب التوبة مفتوح على مصارعه في كل وقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذيب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذيء الليل، ولن يغلق باب التوبة يا عباد الله حتى تخرج الشمس من مغربها، حينئذ يغلق باب التوبة. وبالنسبة للعبد، يستجاب للعبد ما لم يغادر، ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم. ولا سيما وأنت ستصوم، وأنت ستتلو القرآن، وأنت ستصلي الفرائض، وأنت ستكثر من الخيرات، فابدأ يا عبد الله بباب أهل الفلاح، وهو التوبة إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني: أيها الصائم، أيها المقبل على الصيام، يلزمك لزوما علميا أن تتعرف على أحكام الصيام، وأن تتعلمها، وأن تسأل عما يشغل بالك من الأسئلة الفقهية التي تتعلق بهذه العبادة الجليلة، حتى لا تقع فيما يبطل هذه العبادة، وتكون قد عبدت ربك عز وجل على جهالة. فلا بد من تمام العلم بالعبادة، وما سكت فيه فكله الى عالمه، امتثالا لقول الله عز وجل: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعلم احكام الصيام والشروط الواجبه فيه والمستحبات والمكروهات والمفضلات، وتعرف على هذه العباده عن قرب قبل ان تدخلها حتى تؤديها كما امر الله عز وجل وسمى النبي صلى الله عليه وسلم. الوظيفه الثالثه: الإقبال على القرآن. ألا تعجب من قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ لماذا أنزل الله عز وجل القرآن في رمضان؟ لأن الصيام والقرآن توأم روح لا ينفصلان عن بعضهما البعض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الكتاب الكريم الجليل ليس هناك بعد الصيام عبادة تعبر الإقبال على القرآن. تلاوة من المصاحف، وتلاوة واستماعا في صلاة التراويح، وذكر لله عز وجل بآيات بالبينات المباركات. فاسمع واقرأ واتلو ورتل يا عبد الله حتى ترتقي إلى أعلى الجنان. فإن درجات الجنان على عدد آي القرآن لمن حفظ وعمل وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن عباس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في الخير أو بالخير في رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة. كل ليلة في رمضان كان يأتي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن مرة كل عام، أي جزءا في اليوم الواحد. فلما كان في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون بالخير في رمضان حين يأتيه جبريل فيبارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فارتبط الصيام مع القرآن مع التوسيع من الصدقة، فإن كنت تتصدق فزد يا عبد الله في الصدقة، وما نقصت صدقة من مال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا بد أن تعي هذه الحقيقة. وقد كان بعض شيوخنا يقول: ينبغي للعبد حتى وإن كان من أفقر الناس أن يتصدق كل يوم بمقدار أكلة كان يأكلها قبل الصيام. فقلنا له: كيف؟ قال: اعتاد الناس أن يأكلوا ثلاث مرات، الفطور والغداء والعشاء، فاقتصر الأمر في رمضان على الإفطار وعلى السحور، فبقيت أكلة كان يأكلها العبد. أكثر الناس في الأيام العادية يفعل ذلك، فأقل الناس يتصدق بهذه الأكلة التي وفرت له من جراء الصيام. لكننا نجد أمر الناس على خلاف ذلك، إنه وإن كان يأكل أكلتين لكنهما تعدلان أربع أو خمس أو عشر في التكلفة أو في التوسعة. اسمه شهر الصيام حولناه إلى شهر الطعام، وتغيرت أحوال الناس عما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن أقبل على الصيام، أقبل على القرآن، وافتح على نفسك يا عبد الله بأن تتصدق لا سيما على المعاجزين، ولا سيما على ذوي الحاجات، ورق لهم من ذوي اليسر وممن لا كافل لهم وممن لا معين لهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن عليك بالتوسيع على نفسك بالصدقة يا عبد الله، والصدقة هذه تطفئ غضب الرب عز وجل. أليس يجد أحدنا نصف تمرة؟ من منا لا يجد نصف بلحة في رمضان؟ كلنا يجد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بنصف تمرة، أي ولو بنصف بلحة. فتصدق يا عبد الله، فلعل هذا الصدق من التمرة تكون نجاتك فيه من عذاب الله غدا. الوصفة الرابعة أو الخامسة أيها العبد، الصيام يعلمك الإخلاص. من الذي يطلع على ما في يدك وقلبك؟ ما الذي يمنعك إذا دخلت دارا وأغلقت الأبواب والنوافذ أن تأكل وأن تشرب ثم تظهر للناس أنك صائم؟ ليس يمنعك شيء إلا خوفك من الجليل سبحانه وتعالى، وأن المراقبة في قلبك قد سمت وقد علت، وأنك إن موهت على الناس وأظهرت لهم خلاف ما تبطل فإنك مسكوت بالسر عند الله، لأنه يعلم السر وأخفى من السر، وهو ناظر إليك يا عبد الله في كل وقت وحين. فازدد من الإخلاص ومن المراقبة ومن الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، حتى إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب وهو معكم أينما كنتم. أي أنت من هذه المعاني أيها الطائر، يا من تفرم عن الظواهر ثم إذا دخلت بيتك خلوت بالحرمات وفتحت وسائل الإعلام ونظرت إلى هذه وهي ترقص وتلكم وهي تغني وهذا وهو يسب الإسلام ويطعن في شرائع الدين، كيف تستحل هذه الأعمال وأنت قد امتنعت عن الشراب والطعام وسائر المفطرات يا عبد الله؟ إذا الصوم هو مدرسة الإخلاص، والصوم هو مدرسة الصبر، فإنك تتمرن على الصبر والمصابرة والجهد والمجاهدة، فتمنع نفسك وتصطمها عما ألفت. ربما إنسان إذا ثبت وأنت مفطر مرة ثبته مرتين، وإذا ضربت ضربة ضربته مرتين، وإذا تطاول عليك ترفعت عليه. إن الصيام يجعلك تحس بذل وفقر العبودية، وأنك تلجأ إلى الله عز وجل، وأنك لا ترد من إساءة إساءة، وأنك تعفو عمن قصر في حقك. هذه المعاني الجليلة كلها تصب في الصبر. نرى كثير من الناس إذا ذهبت تسلمه يرفع صوته ويخطب ويقول: اعذروني يا أخي. إنك لو كنت صائما حقا لاتقيت ربك عز وجل، ولتصبرت ولحلمت ولأطلت البال ولخفضت الجناح ولعفوت عمن أساء إليك. فإن قاتله امرئ أو سابه أو ناسمه فليقل: إني صائم. يقول نفسه: إني صائم. لمن أمامه، لمن شاتمه: إني صائم. يشهد ربه عز وجل أنه من امتنع عن رد هذه الإساءة إلا له سبحانه وتعالى، حتى يذكر بتمام الصيام، وحتى يكون قد جعل خطاما لهذه النفس التي تسرع في الكلام وتنظر إلى ما تشتهي وتسمع ما يحملها، إنه بدأ يرمز هذه النفس ويحكمها بحكمة الشرع ولا يجعلها تنال كل ما تتمنى. أيضا أيها الحبيب، الصيام هو شهر القيام، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم وحتى تتفطر، أي تتشقق قدمان صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ القرآن طويلا، وقلنا بأن رمضان هو شهر القرآن، تقرأه من المصاحف وتستمع إليه في التراويح، لا تذهب إلى المساجد التي تقصر في صلاة التراويح، وتقول هؤلاء يهددون سريعا وتبدأ تأتي بأمراض ليس عندك والله منها شيء، رجلي ما بتشلنيش، وقد تقف أمام المسجد بعد أن تصلي صلاة التراويح بربع أو ثلث ساعة مع أصدقائك وتتكلم بالساعتين والثلاثة ما ترفع رجلا ولا تضعها. لماذا؟ الفرق هو أن القلب قد أحب هذا ولم يقبل على ذلك. عاوز يخطط في التراويح لأنه عاوز يقضيها خلاص، لكن لما كان محببا إليه أن يتكلم مع أصدقائه وخلاله وقفت القدمان فثبتتا، ولو وقف إلى صلاة الفجر ما تعبتا. فإذا أحب القلب القرآن وأقبل على الصلاة وتدبر كلام الباري سبحانه وتعالى لن يحس بالتعب. اللي يحس بالتعب في صلاة التراويح يا اخوانا يبقى لسه ما حبش القرآن كما ينبغي، لم يبلغ بعده درجة الإخلاص، لم يبلغ القلب نعيمه، لأن القلب إذا تنعم ليس للجوارح إلا أن تسمع لهذا الملك الذي أمره نازل فيها لا تستطيع أن تخالفه. فهيئ قلبك لحب القرآن ولحب صلاة التراويح والإطالة فيها حتى تثبت القدمان وحتى تستمتع وتتنعم وتنهل من هذا القرآن فلا تشبع منه أبدا. وقد صدق عثمان رضي الله تعالى عنه حينما قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ومن هذه الوصائف العظيمة في رمضان أن تجعل شعارك أيها العبد الإصلاح. تبدأ بإصلاح نفسك وتبدأ من أنف الإصلاح وهو القلب. إن القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح من غير تعب ولا مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن للجسد مضغة قطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فابدأ بإصلاح قلبك، عمله باليقين، رق الإيمان، ازدد من الخوف، ازدد من الحب لله عز وجل ولشعائر الدين. وصل هذا القلب على الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. إلا قلبك بالحب لإخوانك فابدأ بهذا الإصلاح. ثم أصلح يا عبد الله ما بينك وبين خلق الله عز وجل، وابدأ بالأهم المهم وأعظم الناس حقا بعد ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم الوالدين، فهي فرصة عظيمة لمن فرط طوال العام، لمن عصى والديه وتعرض لسخط الجبار، فإن رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، فأينا يريد أن يسخط ربه عز وجل؟ لا أحد. ولكن الأعمال تكون في كثير من الأحيان بخلاف الأقوال. فأقبل على بر والديك واسعى في رضائهما واخفض لهما الجناح وادعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وابدأ بصلة الأرحام التي قطعتها، فإن الله عز وجل قد قال للرحمة: ألا تحبين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي؟ قالت: رضيت. حينما قالت الرحمة وقد قامت من الله عز وجل فقالت: مقام العائد بك من الرحمن القطيع. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. فمن أراد أن يتصل بالله عز وجل فليصل رحمه، ومن أراد أن يقطع صلته بالله فليقطع رحمه يا عباد الله. وكذلك الجيران إذا بالإحسان إليهما، واسقوا عما يصيبك من السيئات من نحوه، وأد إليهم ما أمرك الشرع بتأديته، واسأل الله الذي لك. قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم. وكذلك أبناءك فأبناءك، زملائك في العمل في الدراسة، من تلقى من تعاشر من إخوانك من عموم أهل الإسلام، ليكن شعاركم هو الإصلاح يا عبد الله. أصلح ما بينك وبين ربي بإصلاح قلبك وجوارحك، وما بينك وبين شرع الله، وما بينك وبين عباد الله، أدناك فأدناك يا عبد الله. وكذلك شهر الصيام هو شهر ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في هذه الليلة، كم يبلغ ليلة هذه الليلة؟ أقصى تقدير في هذه الليلة كم يكون؟ لا تزيد على 10 ساعات من غروب الشمس حتى مطلع الفجر. لو كنت هذه 10 ساعات كاملة تبدو وترتل وتبكي لله عز وجل، لكنت قد تعبدت لربك عز وجل كأفضل ما تعبدته الأمم السابقة في 83 ليلة وبضعة أشهر يا عبد الله. فضل عظيم، ثواب جزيل. لماذا نضيع هذا الفضل؟ لماذا؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. كيف سنصيب هذه الليلة؟ لا يصيبها على الحقيقة واليقين إلا من اهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعتكف لله عز وجل في 10 الأواخر. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر اعتكف وشد المئزرة وأحيا الليل وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد فيها بالعبادة ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، ولا سيما ليالي الأوتار، ليلة 25 و23 و25 و27 و29 و29. هذه تكون أعظم الليالي إصابة لليلة القدر فيها. فلنجتهد يا عباد الله. وكذلك من هذه الوظائف الجليلة في هذا الشهر العظيم أن تفعل ما وسعك من الخير، خاطب الناس بالخطاب الحسن، تقضي مصالح من استطعت من إخوانك، تتحمل أذاه، تقبل على العلم، تقبل على النصح، تقبل على الإرشاد، تقبل على أبواب الخير من مصارعك. فالفائز في هذا الشهر من أخذ الخير من جميع نواحيه. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر مثل هذا المنبر 3 درجات، فقال على الدرجة الأولى آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فلما نزل على المنبر قال الصحابة: سمعناك تذكر آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل آنفا؟ فقال: يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد من أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، أبعده الله. بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، أبعده الله. بعد من ذكرت عنده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمه، فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين، أبعده الله. إذن يبقى المغفرة والإقبال على الوالدين وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من هذه الأمور العظيمة أن تجتهد في إخراج زكاة رمضان قبل أن يخرج هذا الشهر، واخرجوا بها من غروب آخر شمس يوم في رمضان إلى أن يقوم الإمام إلى صلاة العيد، وقد يوسع فيخرجها الإنسان قبل يوم أو يومين من يوم العيد، ولا تكون هذه الزكاة مالا قط، وإنما تكون من الحب كالأرز والذرة والقمح ونحوها من أنواع المطعومات، لأن زكاة الفطر ليس المقصود منها المال، وإنما المقصود منها ألا يجوع أحد من عباد الله يوم العيد، إلى غير ذلك من أبواب الخير العظام النساء. فاستعينوا من سعد في هذا الشهر وأقبل على الله بكل كليته. وقد سئل الإمام الزهري رحمه الله عن أعمال رمضان فقال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام لا سيما أهل الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل لنا وإياكم أعظم الحظ وأوفر النصيب من خير الله عز وجل الذي يتمتع به على عباده والذي يوسع به على خلقه. نسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. اللهم تب علينا وأنت خير التوابين، اللهم طهرنا من ذنوبنا وأنت خير المطهرين، اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، خذ بنواصينا إلى طاعتك، ردنا إليك ردا حميدا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مقدر علمنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة في رمضان، اللهم ارزقنا صياما مبرورا وعمرة مبرورا. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.